الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 141 بعد 200 من جامع الترمذي، وهو العاشر والأخير من كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب النور في السند المتصل. حدثنا محمد بن حميد الرازي الكذب ويوسف بن موسى القطان بن راشد أبو يعقوب صدوق. قال حدثنا عبد الرحمن بن مغرى ضبطه والحافظ في التقريب بالقصر. عبد الرحمن بن مغرى تكلم في حديثه عن الأعمش. أبو زهير عن الأعمش عن أبي الزبير عن جابر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض كما ترى. فيه ضعف من عدة جهات، ومع ذلك حين يلقى المؤمنون جزاء صبرهم على البلاء يحمدون الله عز وجل على ذلك. فالعافية مطلوبة من الله عز وجل ومرغوبة من الناس، ومع ذلك قد يبتلي الله عز وجل العبد لرفع درجته والتجاوز عن سيئاته وزلته. والمراد بالمقاريض جمع مقراض، وهو ما يقطع به اللحم ونحوه. وهذا حديث غريب لا نعرف بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه، وقد روى بعضهم هذا الحديث عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق قوله شيئا من هذا. هذا أقرب أنه من قول مسروق وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السند المتصل قال: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله بن موهب التميمي المدني متروك، حديثه ضعيف جدا. قال: سمعت أبي يقول، عبيد الله بن عبد الله بن موهب مقبول أي مجهول الحال توبع وإلا فلين، يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم. قال: وما ندامته يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازدادا، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزعا. الصحيح أن المؤمن يستبشر: قدموني قدموني، كما جاء في الحديث يبشر بروح وريحان ورب راض غير غضبان. قال أبو عيسى: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجه، ويحيى بن عبيد الله قد تكلم فيه شعبة، وهو ويحيى بن عبيد الله بن موهب مدني. باب والسند المتصل. حدثنا سويد قال أخبرنا بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله، تقدم أنه متروك. قال: سمعت أبي يقول، تقدم أنه مجهول حال. قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان رجال أيضا ونساء يختلون الدنيا بالدين، أي يطلبون الدنيا بعمل الآخرة، يلبسون للناس جلود الضان من اللين في ظاهرهم، ألسنتهم أحلى من السكر عند نطقهم، وقلوبهم قلوب الذئاب لخبثهم وشدتهم وبغضهم. يقول الله عز وجل: أبي يغترون، أي السبب الذي جعلهم على هذا الحال أنهم يغترون بحلم الله عز وجل، أم على الله يجترئون من الاجتراء وعدم الخوف منه. فبي حلفت لا أبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، أي تترك العالم الحازم فضلا عن غيره حيرانا من شدة هولها وعظيم شأنها، لا يدري حقها من باطلها. لكن الحديث ضعيف جدا كما تقدم، وهو شبيه بالموضوعات. قال: وفي الباب عن ابن عمر خرجه الترمذياتي. قال: وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي السرخسي ثقة قال: حدثنا محمد بن عباد ابن الزبرقان صدوق يهم قال أخبرنا حاتم بن إسماعيل قال أخبرنا حمزة بن أبي محمد ضعيف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى قال قد خلقت خلقا ألسنتهم أحلى من العسل. هذا كثير في الناس وقلوبهم أمر من الصبر، يعني أن ألسنتهم تخالف قلوبهم، فقلوبهم محبوب فألسنتهم محبوبة عند الناس وقلوبهم مبغوضة، فبي حلفت لأتيحنهم فتنة، لأتيحنهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا، فبي يغترون أم علي يجترئون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال باب ما جاء في حفظ اللسان أي من الفضل. وفي السند المتصل حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا ابن المبارك وحدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم ثلاثة ضعفاء قيل في ترجمتهم ما اجتمعوا في سند إلا كان مما وضعته أيديهم، مع أن بعض أهل العلم حسن للقاسم أبي عبد الرحمن لكن الصحيح أنه ضعيف. وانظر إلى هذا الباب كثيره من طريق ابن المبارك ولعله في كتابه الزهد. عن يحيى بن أيوب إذا كان الغافق فيه ضعف. عن عبيد نعم عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أقوى بن عامر قال قلت يا رسول الله من نجاه؟ قال أملك عليك لسانك أي احفظه ورعه ولا تتكلم إلا بخير، وليسعك بيتك أي اجلس فيه لا سيما زمن الفتن، واقبل على الذكر والدعاء والخير، وابك على خطيئتك أي اندم على ذنبك ومعصيتك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا حماد بن أبي زيد عن أبي الصهباء أبو الصهباء الكوفي عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد مقبول إن توبع وإلا فلين. رفع نعم عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري رفع وقال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا. يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب، هو حديث متفق عليه عن نعمان بن بشير. فعلى صحة الحديث سيكون اللسان مترجم لما في القلب. وقد قيل وكأي ترى من صامت لك معجب زيادته أو نقصه في التكلم، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم. قال أبو سند المتصل حدثنا هناد حدثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد نحوه ولم يرفعه، هذا أصعب من حديث محمد بن موسى. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن زيد، وقد رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعه. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن أبي سعيد الخدري قال أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي المقدمي ثقة عن أبي حازم سلمة عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتكفل أي يضمن ما بين لحييه الفم واللسان ما وما إليه من أسباب الكلام، وما بين رجليه الفرج، أتكفل له بالجنة، أضمن له الجنة. أخرجه البخاري وأحمد، وهو حديث عظيم فيه بيان أن من أعظم أسباب الجنة حفظ اللسان والفرج، كما قد جاءت أحاديث أن من أسباب دخول النار إطلاق اللسان والفرج. وفي الباب عن أبي هريرة بن عباس، أما حديث أبي هريرة فأخرجه الترمذي في الباب، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الطبراني في الكبير والبزار، وقال الهيثم رواه البزار في حديث طويل وإسناده حسن. قال أبو عيسى حديث سالم بن سعد حسن صحيح غريب من حديث سالم بن سعد. قال رحمه الله بسند متصل، حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر، خالد ماذا؟ سليمان بن حيان، عن ابن عجلان محمد عن أبي حازم سليمان الأشجعي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله شر ما بين لحييه الفم واللسان وما إليه، وشر ما بين رجليه الفرج، دخل الجنة. يشهد له الحديث الذي تقدم. قال أبو عيسى: أبو حازم الذي روى عن أبي هريرة اسمه سلمان الأشجعي مولى عز الأشجعي وهو كوفي، وأبو حازم الذي روى عن سالم بن سعد هو أبو حازم الزاهد مدني واسمه سلمة بن دينار، وهذا حديث حسن غريب. وفي السند المتصل حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن ماعز عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، قال: قل ربي الله ثم استقم. في مسلم قل آمنت بالله ثم استقم، هو بمعنى حقق الإيمان بالله عز وجل والاستقامة والثبات عليه وعدم الانحراف والأعمال بالخواتيم. وقد جاء في القرآن الحث على الاستقامة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فاستقيموا إليه واستغفروه، فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فلو استقام الناس على أمر ربهم وامتثلوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وثبتوا على ذلك نالوا الخير العظيم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسي ثم قال هذا. هذا لم يخرجها مسلم، أخرج المسلم أوله. وقد تخوف النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة اللسان، ومنها ما جاء في حديث معاذ بن جبل فأشار إلى لسانه قال: يا رسول الله وإن لما أخذون بما نقول، قال: ثقيلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ إذ أن اللسان كما يقع منه الإيمان يقع منه الكفران، وكما يقع منه الطاعة تقع منه المعصية. واللسان كما يقع منه الأمر المعروف ربما يقع منه الأمر بالمنكر إلى غير ذلك. فهو كما يقال سلاح ذي حدين، أو سلاح ذو حدين، ربما يرفع به العبد الدرجات، وربما يوضع فيه العبد للدركات. والمتأمل لأحاديث الذكر يرى عظيم فضل اللسان وعظيم ما يوصل إليه، وهكذا الدعاء وقراءة القرآن كلها أعمال عائدة إلى اللسان، فينبغي العناية به حتى يستقيم. وما من آلة تستطيع أن تعمل ما يعمله اللسان، فلو حركت الإصبع هكذا لتعبت في لحظات، ولو حركت اليد والرجل لتعبت، وهكذا جميع أعضاء البدن. ومع ذلك اللسان ربما يتكلم الإنسان الساعات ولا يجد أثرا لتعبه، والله المستعان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن سفيان بن عبد الله الثقفي. قال رحمه الله: باب في السند المتصل حدثنا أبو عبد الله محمد بن أبي ثلج البغدادي صدوق صاحب أحمد بن حنبل قال حدثنا علي بن حفص المدايني صدوق قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب صدوق. وفي الغالب أن حكم الحافظ صدوق، إذا رجعت إلى كلام أهل العلم ربما تجد وثقه ابن معين وربما حتى وثقه أبو زرعة، لكن تكلم فيه بنوع كلام فعند ذلك يجمع بين كلامهم. ليس معنى ذلك أن علماء الجرح والتعديل يطلقون لفظ الصدوق كثيرا، لا، قد يطلقون ثقة وقد يطلقون ليس به بأس، وقد يتكلم فيه بعضهم فيأتي الحافظ ويجمع بين كلامهم بقوله صدوق أي حسن الحديث. قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. حديث في ضعف، إبراهيم لم يوثقه غير ابن حبان. ومع ذلك هذا الذي ينبغي أن يسلكه العبد، لا يكثر الكلام بغير ذكر الله. وهذا الذي ذكره النووي في أذكاره، حيث ذكر أن الكلام ثلاثة: خير محض، وهذا يستفيد منه الإنسان ويستكثر، شر محض، وهذا يجتنبه الإنسان ويبتعد، وما كان من مباح الأولى عدم الإكثار منه. فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما شغل ببعض شأن المسلمين، ومع ذلك يقول إنه لا يغان على قلبي، فكيف من يتكلم بكلام لا يزيده إيمانا؟ فإذا لم يزدد الإيمان وقع النقص. وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي، كما ذم بني إسرائيل بقوله ثم قست قلوبكم بعد ذلك فهي كالحجارة وأشد قسوة، وعاتب المؤمنين بقوله ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر عن إبراهيم بن عبد الله بن حاطب عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن عبد الله بن حاطب. قال رحمه الله باب منه. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار وغير واحد قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس المكي قال سمعت سعيد بن حسان المكي قاص أهل مكة صدوق له أوهام قال سمعت سعيد بن حسان المخزومي قال حدثتني أم صالح مجهولة عن صفية بنت شيبة ثقة عن أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو ذكر الله. والأمر بمعروف والنهي عن منكر يدخل فيه تعليم الناس وحثهم على طاعة الله عز وجل والنصيحة وكل خير. حديث أخرجه ابن ماجه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس. قال رحمه الله باب. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عمرو قال حدثنا أبو العميس عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ثقة عن عون بن أبي جحيفة ثقة عن أبيه أبو جحيفة بن عبد الله السوائي أسلم عام الفتح. قال آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء عويمر سلمان هو الفارسي فزار سلمان وأبي الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، لعل ذلك كان قبل الحجاب، وإلا فإن نساء الصحابة من أسرع الناس إلى التزام الحجاب. فقال ما شأنك متبذلة أي غير مهتمة باللباس والزينة ونحو ذلك. قالت إن أخاك أبا الدرداء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخا بينهما ليس له حاجة في الدنيا ومنها النساء، وهذا من الكنايات. قال فلما جاء أبو الدرداء قرب إليه طعام فقال كل فإني صائم إكرام الضيف. قال ما أنا بكاكل حتى تأكل. فهذا من إكرامها، حتى ولو كنت صائما لك أن تفطر من أجل إدخال الأنس على الضيف وعدم تحرجه. قال: فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم. فنام مطاوعة بينهما، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فنام. هذا من حرصه على الخير، لكن أحيانا تحتاج أن تقدم خير على خير، وتقدم عملا على عمل. فلما كان عند الصبح أو ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فنام. فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآن. فقام فصليا بعد أن ارتاحت أجسامهما وأخذ حظهما، فقال: إن لنفسك عليك حقا التي بين جنبيك، لأنك إن كلفتها فوق طاقتها ربما انقطعت وزهدت في الخير، ولربك عليك حقا وهو عبادته وإفراده بما يجب له، ولضيفك عليك حقا وهو إكرامه وإناسه، وإن لأهلك عليك حقا من حسن المعاشرة والمؤانسة، فأعطي كل ذي حق حقه. والحمد لله أن الله عز وجل ما ضيق على الإنسان، يستطيع أن يقوم بجميع ما أوجب الله عليه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له: صدق سلمان. خرجه البخاري وبنحو هذا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص كما في الصحيح، حين علم أنه يقوم الليل لا ينام ويصوم النهار لا يفطر، فدله على ما تقدم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح. وأبو العميس اسمه عتبة بن عبد الله، وهو أخو عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي، باب منه. والسند متصل. حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عبد الوهاب بن الورد عن رجل من أهل المدينة من مبهم قال: كنت كتب معاوية إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي، لأن الإكثار ربما يؤدي إلى النسيان وعدم الاستفادة. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه: سلام عليك، جواز سلام النساء على الرجال إذا منت الفتنة، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس التزم الطاعات حتى وإن سخط عليه الناس وغضبوا وازدروه وسبوه، كفاه الله مؤنة الناس، وكان هو الغالب، على إن حزب الله هم الغالبون، وكان هو المود، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وكان هو المقبول ثم يجعل له القبول في الأرض. ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس وسخط عليه، وإذا سخط الله عليه سخط عليه الناس. والسلام عليك. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان الثوري عن هشام بن عروة عن أبيها عن عائشة أنها كتبت إلى معاوية فذكر الحديث بمعناه ولم يرفعه. الحديث ثابت كما ترى، موقوف على عائشة، وهو كلام طيب نفيس. بهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الجامع الترمذي، وقد تضمن أبوابا طيبة هي الحث على الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، لأن الدنيا ضرة الآخرة، فإذا قدمتها على الآخرة أضرت بها، وهكذا الآخرة إذا لم تراعي فيها حق الشريعة ربما أضرت بالدنيا، فعلى الإنسان أن يسلك المسلك الشرعي، والله المستعان. وأعظم الزهد زهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحرم شيئا مما أباح الله له، وفي نفس الوقت لم يتوسع من السعة التي ألهته عن الدنيا، والله المستعان. الحمد لله رب العالمين.